السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، شكر الله لهم. هذا مجلس مجالس فقه الأخلاق، تلك المجالس التي بعون الله يتناول فيها خلقا خلقا مع بيان الوارد فيه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الآثار عن الصحابة أو التابعين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أقول مستعينا بالله، بينت فيما قبل أسباب النجاح في المعاملات مع الناس وأسباب التوفيق لذلك، دوما ألخصها مستعينا بالله من هذه الأسباب. أولا، أن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال. فربنا يقول: وهدوا إلى الطيب من القول، فمن الذي هداهم؟ إن الذي هداهم هو الله. يقول شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فالتوفيق من الله وبالله سبحانه وتعالى. والذي أصلح لزكريا زوجه هو الله. فأول خطوة للتعاملات الحسنة مع الناس أن نسأل الله التوفيق لذلك. فقد يوفق الشخص لكلمة طيبة يصلح الله بها ما قد فسد، وقد يخذل شخص عن الكلم الطيب فيتكلم كلمة يفسد بها في الناس إفسادا. لأول شيء نسأل الله التوفيق لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، نسأل السداد والحكمة. ثانيا، نطلع قدر استطاعتنا وجهدنا على كتاب الله عز وجل، على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طلع قدر جهدنا واستطاعتنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما كل خير. ثالثا، نتدرب على الأخلاق الحسان، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. فدوما نتدرب على الأخلاق، نتدرب على الصبر، نتدرب على الكرم، نتدرب على الصمت إذا لم يكن للكلام فائدة. رابعا، أن نعلم ونتعرف على أخلاق الناس الذين نتعامل معهم، ومن ثم نعاملهم بطريقة تتوافق مع أخلاقهم أو أقوالهم أو أعمالهم أو قدراتهم. أمس كنا في حديث عن مراعاة مشاعر الناس وأحاسيس الناس، اليوم مراعاة قدرات، أو الليلة مراعاة قدرات الناس. عبد الرحمن، الشاشة مظلمة، فأقول مراعاة قدرات الناس مطلب. من ثم إذا عرفت قدرة الشخص أعرف من ثم ما الذي أكلفه به، فلا أكلفه بشيء يغلبه، لا أكلفه بشيء فوق طاقته، سأفشل في أعمالي حينئذ. قديما قالوا إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، بل وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فعلينا ونحن نتعامل مع الناس أن نراعي قدرات الناس وما الذي نريده منهم، وهذا شيء يفتقدوه كثير من الناس حتى الخطباء. خطيب يذهب ويخطب في المسجد، خطيب يخطب في المسجد كل همه أن يقول الناس عنه أن الخطبة جيدة، لا يكن هذا الهم. أنت تعرف وأنت تخاطب الناس ما الذي تريده من الناس، تخطب فيهم جمعة ما الذي تريده منهم. إذا تفشت مثلا المخدرات في بلاد، ألزمني أن أجهز نصوصا من الكتاب والسنة تعالج موضوع المخدرات، وأجلب بخيلي ورجلي على التحذير منها. ذهبت في بلد أهلها أكلة ميراث، أجمع النصوص من الكتاب ومن السنة التي أذكر بها الناس وأضرب لهم الأمثال، وبين لهم عقوبات من أكل الميراث مواريث الناس. فهذا لابد منه. أقول للخطباء الذاهبون إلى الخطب لا تكن همتك أن تقول خطبة جيدة، لا، ما الذي تريده من الناس وما الذي يستوعبونه؟ تريد منهم ماذا؟ تريد منهم أن يذكروا الله، حثهم على ذكر الله، أن يبروا الآباء والأمهات برهم، أن يعفوا عن الناس، حثهم على العفو عن الناس. حدد في ذهنك ما المطلوب من الناس، تخاطبهم بطريقة يفهمونها. لا أقول تمتهن اللغة العربية، ولكن العربية الحمد لله من أسهل اللغات، لكن تتكلم بأساليب منها يفهمها الناس. ألا ترون أن المذيع في إذاعة القرآن الكريم ومذيع نشرة الأخبار هو يتكلم اللغة العربية، كل الناس يفهمونها، جاء الرئيس الفلاني، ذهب الرئيس الفلاني، قتل فلان، وفد فلان على فلان، كلها لغة مفهومة وهي بالعربية الفصحى. فتخاطب الناس بالقدر الذي يستطيعونه ويتحملونه. بهذا جاءت نصوص كتاب الله وسنة رسول الله التي مفادها أن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ونحن من ثم لا نكلف الناس ما هو فوق طاقتهم. ولعله تقدمت الإشارة إلى حديث أبي ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم، يعني خدمكم، يا عبد الرحمن حرك يا أخي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. فقول النبي ولا تكلفوهم ما يغلبهم في الباب، فهو أنت تتعامل مع الناس وكتنجح في المعاملات معهم لا تكلفهم ما هو فوق طاقتهم، فإن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف إن نبدي ما في أنفسنا أو نخفي يحاسبنا الله به. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أمرتنا بالصلاة فصلينا، وبالصدقة فتصدقنا، وبالصيام فصمنا، وبالحج فحججنا، وبالجهاد فجاهدنا، لكن نزلت آية لا نتحملها. قال وما هي؟ قالوا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فنفوسنا تحدثنا بأشياء لا نستطيع أن نتحكم في دواخلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فذلت بها ألسنة القوم فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآية الناسخة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت قد فعلت. فالشاهد من هذا أننا لا نكلف نفسا إلا وسعها. إذا صلينا بأقوام نراعي قدرات الأقوام، نراعي قدراتهم، ومن ثم فإن النبي اشتد على معاذ بن جبل والصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهم لما صلى بالناس بصورة البقرة فأطال، لما صلى بالناس فأطال فقرأ بصورة البقرة في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتان 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 يا معاذ، فتان يا معاذ، من أما الناس فليخفف، فإن من ورائهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، إن صلى بالناس فليخفف. فهكذا يحث الرسول على مراعاة قدرات الناس، على مراعاة قدرات الناس. في هذا الباب أيضا فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أو أسكت عن رضي عبد الله بن عباس في المسألة حتى لا يفهم على غير وجهه، إن الله سبحانه وتعالى أباح للذي أكره على الكفر أن يتلفظ بكلمة الكفر، كان يعذب ولا يتحمل العذاب، فله أن يتلفظ بكلمة الكفر، له أن يتلفظ بكلمة الكفر. وذلك في أن عمار بن ياسر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل أبوه ياسر وقتلت أمه سمية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون جميعا، ويروى وقد حسن لطرقه أن النبي كان يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فقتل أبوه وقتلت أمه وهو سيقتل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وحكى له الوضع: وإني أجبتهم إلى ما أرادوه مني. فقال النبي: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. قال: فإن عاد فعد. فرخص له أن يتكلم بكلمة الكفر إذا أكره على ذلك، إذا أكره على ذلك. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى هو أعم من الأولى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا اضطررنا إلى ارتكاب الحرام جاز لنا ذلك بالضابط المعروفة لدى العلماء في مسألة الإكراه. فمن أعظم أسباب النجاح، من أعظم أسباب النجاح، أن نراعي قدرات الناس، نراعي قدرات الناس. بارك الله فيكم. من هذا الباب باب مراعاة قدرات الناس، مراعاة قدراتهم النفسية أيضا، يعني أراعي نفسيات الناس أيضا. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. إذا كنا ثلاثة وبدأ اثنان يتناجيان صاحبهم الثالث سيشك فيهما، صاحبهما الثالث سيشك فيهما، والشيطان يلعب به ويقول له لعلهما يتآمران عليك، لعلهما يتآمران عليك. كذلك إذا كنا أربعة لا يتناجى ثلاثة دون الرابع فإن ذلك سيحزن الرابع حتما. فلمراعاة هذه النفسيات الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما قد ذكر وبالله التوفيق: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. ولقد قال تعالى في هذا الصدد، وهذا شأن يهود يتناجون لإيذاء المسلمين نفسيا. المسألة لا تحتاج إلى إصرار، لكن يتسرران فيحزنان من أمامهم أمن المسلمين. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. لو كنا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، تخفيفا على نفسية الشخص الثالث، تخفيفا على نفسية الشخص الثالث. ونحن مأمورون بدفع الشكوك عن إخواننا، دفع الشكوك عن إخواننا. ومن ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فجاءته صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تزوره، فجلست عنده ساعة تحدثه، ثم خرج يقلبها يوصلها إلى دارها، كانت دارها قريبة من دار أسامة بن زيد. فرأه رجلان من الأنصار فأسرع المشي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية. فكبر ذلك عليهما، كأنهما يقولان: يا رسول الله ما نشك فيك، هل تتصور أننا نشك فيك؟ فقال النبي: إنها صفية. ثم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وأيضا في مسلم أن النبي عليه السلام كان مع إحدى زوجاته، فمر به رجل من الأنصار فقال النبي: يا فلان، إنها زوجتي، إنها زوجتي. كل ذلك لدفع الشكوك عن المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يطمئن المسلمين ولا يتركهم فريسة للشيطان، لا يتركهم فريسة للشيطان يعبث بهم الشيطان. كان يحرص على سلامة نفسياتهم عليه الصلاة والسلام. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكن أخشى أن تنكر قلوبهم. يا عائشة، لولا حثان قومك بكفر، أو لولا أن قومك حديث عهد بكفر عن المسلمون عن قريب، لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. بعضهم يقول: لماذا محمد يستأثر ببناء الكعبة هو ويعيد بناءها؟ لكن ترك النبي ذلك عليه الصلاة والسلام حفاظا على نفسيات المسلمين، حفاظا على نفسيات المسلمين وعلى نفسيات الذين دخلوا الإسلام قريبا. ولما أكثر المنافقون من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال له بعض أصحابه، قال له بعض أصحابه: يا رسول الله، لو قتلت هؤلاء المنافقين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهكذا كان لزاما علينا أن نراعي أحوال أهل الإسلام. لذلك أيها الإخوة، فالملاحظ الذي يلاحظ ويتدبر القرآن يرى في كتاب الله سبحانه وتعالى أن جل الأوامر والنواهي تأتي معللة. لماذا تأتي معللة؟ الله يفعل ما يشاء، ثم إنها تأتي معللة لطمأنينة الناس ولسلامة الناس. فمثلا يقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، لماذا لا نقرب الزنا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا، الأنساب تختلط، لا تعرف هذا ابنك أو ليس بابنك، النفوس تغر، نفوس الناس ضد بعضهم البعض، مقاتل تحدث بينهم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. فيبين سبب النهي عن الخمر والميسر. وكذلك يأمر بالصلاة فيقول سبحانه يقول سبحانه وتعالى وأقم الصلاة. لماذا أقم الصلاة؟ وأقم الصلاة لذكري، أي تذكرني فيها، ومن ثم أثيبك وأذكرك وذكر لك أكبر من ذكرك لي في الصلاة. وأقم الصلاة لذكري، ولا ذكر الله أكبر، أي ذكر الله لك أكبر من ذكرك له في الصلاة، فهذا استحساس. ويقول وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ويقول مبينا أيضا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فتأتي الأوامر والنواهي معللة. واغضض من صوتك، لماذا اغضض من صوتي؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فلا تكن كالحمار. إذا كنت يعني مرتفع الصوت بلا فائدة ولا، افهم أن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهكذا تأتي الأوامر والنواهي معللة في كتاب الله في كثير من الأحيان كي يطمئن المسلمون، كي يطمئن المسلمون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جدا ولا مازحا، جدا ولا مازحا، لأن هذا يزعج أخانا. هذا ويسن لنا أن نطمئن إخواننا المسلمين ويشرع لنا ذلك. الخصوم لما دخلوا على داود ففزع منهم، خاف منهم هل أتاك نبوء الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم. ماذا قالوا؟ قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، نحن خصمان بغى بعضنا على بعض. فطمأنوه. وأيضا لما اشتد الكرب بلوط قالوا يا لوط إنا رسل ربك. في الحديث السابق لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جدا ولا مازحا. وفي الحديث الثالث نهى النبي عن ترويع المؤمنين، فليس لنا أن نروع المؤمنين ولا أن نخيف المؤمنين، إنما شأننا أن نطمئن المؤمنين حتى على سبيل المزاح لا تزعجهم، لا تزعجهم بل طمئنهم. الملائكة طمأنوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، طمأنوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فالاختصار في هذا الباب أننا وكي ننجح في التعاملات مع الناس يا أخوائي الله يحفظك، راعي قدرات الناس، لا تكلف الناس ما لا يطيقون وما لا يحتملون. وقد رأيت بعض الفضلاء لا أزكي على الله أحدا عباد ومجتهدون في العبادة ولكن يريدون أن يحملوا أولادهم ما تحملوه هم، والأولاد لهم قدرات قد تختلف من شخص إلى شخص، فالأولاد كثيرا ما يشردون ويبتعدون بسبب معاملات الآباء والأمهات. الأب يريد ولده على الجادة 100% والولد لا يتحمل، الولد لا يتقود، يقول أنا أقيم الفرائض. هنالك عربي قال للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. فإذا كان ابنك يا دوبيا يعني نريد بس يقبل على الله، يقبل على المساجد، فالتعامل برفق مطلب يا إخوة. راعي قدرات الإخوة، راعي عقول الناس. إن الله عز وجل خلقنا أطوارا، خلقنا أطوارا. الأطفال في سن واحدة ليس كلهم على مستوى واحد من الفهم. الله من على هذا الطفل بالذكاء وحرم هذا الطفل من الذكاء، فلا تلزم الولد الذي قل فهمه أن يحفظ صورة من القرآن مثل الآخر، أن يحفظ صورة من القرآن مثل الآخر. طيب الآخر ذكي، وابنك ما من الله عليه بالعقل الذكي. فنرى أقواما قل فقههم يضربون الولد، لماذا فهم هذا ولم تفهم، ويضرب. ومدرس بهذه الطريقة أيضا يفشل في عمله، لأنه يريد كل الأولاد أن يفهموا وكل الأولاد أن يستوعبوا، وليس ذلك بمتأت أبدا. لأن الله قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، احتمل السيل زبدا رابيا. أنزل الله ينزل من السماء ماء، كل وعاء يأخذ قدره، في عندك طست كبير سيمتلئ وبعد ذلك ينتهي، في وادي كبير سيمتلئ وبعدين يطرد الماء، بعد يترك الماء الزائد، عندك كوب لا نأخذ أكثر من طاقته. فهكذا عقول الناس، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. عقول الناس كذلك. أنا ألقي محاضرة، في من الناس من يفهمها 100% وفي من الناس من يفهم 50% من المحاضرة، ومن الناس من يفهم 10%، ومن الناس من يقول ماذا يقول هذا الرجل، ما أنا فاهم. فالعقول مختلفة ومتفاوتة، فلا تطلب من ابنك قليل العلم أن يكون عبقريا، على العقل نعمة من الله سبحانه والذي من على هذا بالذكاء. فهذا يتناسب مع ما حصل اليوم في مصر، وهو ظهور نتيجة الثانوية العامة، شخص يضرب ولده، لماذا لم تأتي بمجموع مثل فلان؟ يا أخي ربنا من على هذا بعقل، وابنك ليس كذلك، ألم تروا أن الناس منهم مجانين ومنهم عباقرة ومنهم دون ذلك؟ ناس يختلفون في القدرات وفي العقليات، في القدرات وفي العقليات. فلا تجهل هذا، بل يلزمك أن تتعامل مع الناس على قدر عقولهم وعلى قدر قدراتهم. ألم ترى أن عليا قال حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ورد عن ابن مسعود بإسناد فيه انقطاع، ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. ناس ما يفهمها، تخاطب معها على قدر الفهم. الرجل الأعرابي جاء النبي يقول أذكار بعد التشهد، هو معاذ بن جبل، فقال الرسول ماذا تقول أنت؟ معنى كلامي ماذا تقول أنت ومعاذ؟ قال وأنت ماذا تقول؟ قال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، أنا ماذا فاهم أنت ماذا تقول ولا ماذا يقول معاذ، كلامكم ثقيل عليّ.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حول أن ندندن على ما حسن لظهر إسناده. يعني أنت ماذا تقول؟ نقول: يقول أنا أسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار. قال: حول أن ندندن، حول أن ندندن. فعلينا أن نحدث الناس بما يعرفون. وانظر إلى هذه القصة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في الحج، عمر بن الخطاب كان في الحج، وخرجت مقولة، خرجت مقولة يقول القائل فيها إن امرأة أبي بكر وعمر كانت خلسة،
اختلساها، فهم عمر أن يتكلم في الحج، فأخذ بيدي عبد الرحمن بن عوف وقال: يا أمير المؤمنين، أنت الآن في موسم، موسم حج، والموسم يجمع القريب والبعيد والذي يفهم والذي لا يفهم والقاصي والداني، اسكت يا أمير المؤمنين، لا تتكلم، أجل الكلام إلى أن تأتي مدينة رسول الله، ترجع إلى بلدك، فإذا رجعت إلى بلدك اجمع علماء المدينة وأخبرهم بوجهتك، ينقلوها عنك نقلا صحيحا. أما أنت إذا تكلمت الآن والناس فيهم العلماء وفيهم الجهلة، كل واحد ينقل بوجهة نظره، وأرجع إلى بلدي وتحصل فتن، أن كل شخص في قليل الفهم وفي متعمد الكذب وفي، فالمقولة لن تفهم عنك. فعمر استقبل كلام عبد الرحمن بن عوف بصدر رحب، وأجل الكلام إلى رجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك يا عبد الله بمراعاة قدرات الناس، عليك بمراعاة أفهام الناس، وهذا يشمل الخطباء يخطبون على المنابر، يشمل المدرس يدرس. وقد ذكرت لإخواني، وإن كانت الحكايات ليست من شأني، لكن أقصد طرائق التعليم قد تختلف. هناك مدرس على سبيل المثال لا يخرج من الدرس إلا وقد علمك النحو: ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماض، زيد فاعل، عمرا مفعول به، ويسوق لك 20 مثال. فأنت ما تخرج من الدرس ما تحتاج إلى مذاكرة، خلاص عرفت. وكما سلف دخلنا أولى ثانوي وكنت تكون صعبة، فإذا بمدرس يوقفنا يقول: يا رب مكرين مفرين مقبلين مدبرين، ما أنك جلمودي صخر حتى السيل من عالي. طب أنا ما نفهم حاجة أصلا، كان إنجليزي ولا عربي يا أستاذ؟ مكرين مفرين مقبلين مدبرين معا كجلمودي صخر حتى السيل من عالي. طب نعرف أن يا وائل ابن محمد، نعرف أن الإعراب فرع عن الفهم. قل وجنى الجنتين دان، مثلا أنت عرفها، هتيجي تقول ده جنى فعل ماضي ما تمشي، كيف يكون فعل ماضي دان؟ فلازم تفهم البيت، وبعدين تبدأ بعد كده، بعد كده ماذا تعرف كل الفصل. قال: ما احناش فاهمين اي شيء، المكرر مفر مقبل مدبر معنى كجير مصر حتى وصل من عالم، كل ما نفهم شرح لنا انت يا استاذ. فقال هذا في وصف الخيل في الحرب، وصف الفرس في الحرب: يقبل مكر مفر مقبل مدبر معنى كجلمود صخر حتى السيل من علن. فشهد أن الشخص يتخاطب مع الناس بناء على قدراتهم، وبناء على تحملهم، وبناء على أفهمهم. فالشاهد من ذلك أننا علينا نحرص على مخاطبة الناس على قدر العقول والأفهام. لأن إخواني أكثر من الإشارة إلى غزة، أسأل الله أن يكشف الضر عن إخواننا في غزة، فسبحانه هو الذي يكشف الضر والذي يجيب المضطر، فأسأل الله أن يكشف عنهم كل ضر وأهيب بأهل الإسلام وبكل من كانت له قدرة من حكام ومحكومين أن يبذلوا كل جهد يستطيعونه لإنقاذ إخوانهم المسلمين المحاصرين في غزة، الممنوعون من الجوع الممنوعون من الطعام والشراب. حرب تجويع سلكها أعداء الله كما سلكوها في زمن الأمين عليه الصلاة والسلام، حيث حاصروا النبي في شعب أبي طالب، وحاصروا بني هاشم وكل المسلمين في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى أكلوا ورق الشجر، حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاه ليس له خلط، وكان لهم من ذلك مقاصد هو إثناؤهم عن دينهم، وكما كان المنافقون يفعلون، يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فعلى كل مسلم أن يجتهد لنصرة إخوانه ولإنقاذه من الجوع قدر الجهد وقدر الاستطاعة، ويا رب أنت قادر على إطعامه من جوع، وقادر على تأمينهم من خوف، ويا عاشق الجنان اصبر فربك رحيم، ولن يضيع الله نصبك ولا همك ولا حزنك. كل ذلك إن شاء الله مكتوب في صحيفة عملك إن شاء الله تعالى يا أخ عاشق الجنان. أهيب بأهل الإسلام أن يمتثلوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وليقنط المسلمون في صلواتهم، وليتحرك الحكام لنصرة إخوانهم، والله خير الناصرين. هذا، واستقبلوا استنصاحات المستنصحين وأسئلة السائلين. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أم بلال، سيجعل الله بعد عسر يسرا ولكل نبأ مستقر. محمد بن صلاح يسأل عن صحة الحديث، حديث الأعرابي أنه قال يا رسول الله لم أجد شيئا فثوبه لأمي، يعني أعطيه ثوابا لأمي، قال صل الآن، لا يصح ولا يصلى عن الميت يا محمد بن صلاح على رأي الجمهور من العلماء. والأصل عدم وصول شيء إلا بالدليل، لأن الله قال وليس للإنسان إلا ما سعى، فكل ما استثنى بالدليل فنحن معه. من مات عليه صوم صام عنه وليه، حج عن أبيك واعتمر، صلاتنا على الجنائز ودعاؤنا للأموات واستغفرنا لهم، كل ما كان بالنص فنحن معه، ولا فالأصل وليس للإنسان إلا ما سعى. بارك الله فيك. ولم يرد أن الرسول صلى عن أحد مات أبدا، صل لا أقول صلى على أحد مات، بل صلى على الأموات، لكن صلى عن أحد واحترك صلاة الظهر، هل صلى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى عليهم النبي عليه الصلاة، أن صلى النبي صلاة الظهر قضاء عن أحد مات لم يصلها، ما ورد مثل ذلك. الاقتصار على الوارد هو شأننا. بارك الله فيك، والله أعلم. نوى أثناء صيام القضاء أن يفطر من شدة الظمأ ثم عاد نيته بإكمال صيامه، إذا كان عزم النية على الفطر وأجمع النية من قلبه على الفطر، فمن العلماء من يقول يصبح أفطر، لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات. أما إذا كان مترددا فلا يبطل صومه بل يتمه. كيف يكون قنوت النوازل يا صفوة بنت صلاح؟ تقنطي في الصلاة بعد القيام من الركوع من آخر ركعة، وتركزي كثيرا على النازلة بنفسها، النازلة بنفسها. الناس تمل أحيانا، أن أحيانا واحد يستلم الناس في القنوت يبدأ يدعو لمن؟ للأموات، ويدعو بأداة الاستسقاء، ويدعو بكل ما شاء، يمل الناس من ذلك. ركز على المطلوب. اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي فلانا وفلانا. يركز على اللهم عليك برئة لوالد الأكوان وعصي عصة الله ورسوله. يركز الدعاء لأقوام وعلى أقوام. أما التوسع الذي يمل بسببه الناس، هو أن الناس يدخلون أدعية الموتى في 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 القنوت، أدعية الموتى في القنوت، ويدخلون أدعية صلاة الاستسقاء، فيطولون على الناس ويعتدون في الدعاء كثيرا. فالزم السنة في هذا الباب. هل يحاسب الإنسان على عزم القلب وإن لم يفعل المنكر؟ إذا كان كسبا للقلب فالله يقول: ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم. وأنت تعرف يا أخ وائل أن الحاسد كل عمله بالقلب، يتمنى من قلبه زوال نعم الآخرين. والحاسد بالاتفاق مذموم، الحاسد بالاتفاق مذموم وآثم. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، قال الله تعالى: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أسامة يسأل: هل ترك الصلاة تكاسلا يعتبر كافرا؟ لا، عند الجمهور لا، إنما الكافر الذي يتركها جحودا لها، جحودا لها. هذا رأي الجمهور من العلماء. ومن أدلتهم قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الأدلة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، من لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن ولا سجودهن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قالوا: فما دام دخل تحت المشيئة إذن خرج من دائرة الشرك. مسألة الإضراب عن الطعام بسبب الظروف المعروفة، الإضراب عن الطعام هذا ليس من سنتنا وليس في ديننا أن تضرب على الطعام. تظن الناس يضربون على الطعام استجداء لعواطف الكفار واستجداء لعواطف المجرمين، وهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فنقول: اضرب عن الطعام في أذى للنفس والبدن. والنبي يقول: إن لنفسك عليك حقا، ويقول تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا بل أبيح لنا في الملمات وعند الضرورات أن نأكل خنزير، أن نأكل خنزير وأن نأكل ميتة وأن نشرب الدم، كل ذلك أبيح لنا. فمسائل الإضراب عن الطعام سنة ورد، سنة الكفار، ليس سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من صحابي أسر وكان يأكل، خبيب لما أسر كان يأكل، بل كانت تأتيه فاكهة من عند الله سبحانه وتعالى. ما كان أبدا، ما علمنا أحدا من الصحابة أضرب عن الطعام، أضرب عن الطعام أبدا. هي سنة الكفار دخلت على المسلمين، وقد رأينا عجزنا الحمد لله يقول إنها تابت وأقلعت عن الإضراب. شهورا لا تأكل، هي مسؤولة عن بدنها، مسؤولة عن صحتها، مسؤولة عن بدنها، مسؤولة عن صحتها. لو ببيع كوتشيات تقليد الماركات عالمية ولها وكيل في مصر ويعرف العميل أنها مقلدة تكون فلوسها، نوع من الغش أيضا يا محمد والظلم. تظلم الشركات المنتجة وتغش الناس. بارك الله فيكم. يسأل علي بن محمد كيف أرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، ما لك سبيل إلى ذلك إلا أن تسأل الله ذلك، ليس لك سبيل إلى ذلك إلا أن تسأل الله أن يريك الرسول في منامك رؤيا تنفعك بها إن شاء الله. يا أم بلال، أحاديث الأحكام بإذن الله نتناولها إن شاء الله. ذكرنا عمر غدا أتينا بكتاب حديث الأحكام، نقرأ منه حديثين ثلاثة ونبين الضعيف من الصحيح منه إن شاء الله. يقول بما تنصح البنات المتخرجات من الثانوية بأي كلية يدخلن، لأن الوالدان يجبرن البنات على الالتحاق بالجامعة، الكلية التي تنفعك في دينك ودنياك ادخليها. والملابسات المحيطة بالدراسة كذلك لا اعتبار، الحائض ومس المصحف والجنب ومس المصحف. باختصار شديد، مس المصحف للحائض، مس المصحف للجنب، مس المصحف لغير المتوضئ، كل الذي ورد في الباب آية وحديث، كل الوارد في الباب كم يا عمر؟ آية وحديث، وعليه ما تدور أقوال العلماء. أما الآية فقوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والحديث هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. أما وجه الخلاف لا يمسه، الهادي عائدة على ماذا؟ إلا المطهرون، والمطهرون من هم المطهرون؟ فمن العلماء من حمل على ظاهرها وقال لا يمسه يعني القرآن الذي بين أيدينا إلا المطهرون من الجنابة والحيض والنفاس والحدث الأصغر، لكن أجاب آخرون أن لا يمسه عائد على الكتاب المكنون، في كتاب مكنون لا يمسه، أي لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون هم الملائكة. واستظهر هذا القائل لقوله بقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، والسفرة الملائكة، فجعل هذه مفسرة لآياتنا. والحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، والتحذير فيه أنه حديث ضعيف، لكن القائلون بالمنع من المس احتجوا به، وكثيرا ما لا يدقق الفقهاء في الاستدلال في صحة الأحاديث. هذا باختصار شديد، ومع ذلك أكثر العلماء على المنع من المس، لكن فئة من المحدثين يقولون بالجواز لأنهم ضعفوا الخبر، ولأنهم أيضا وجهوا قول الله تعالى لا يمسه على الكتاب المكنون، والله أعلم. عاشق الجنان يقول ما حكم أكل لحم الكلاب والقطط والحصان والسلحفاء بسبب شدة الجوع؟ هذا في غزة، الله يكشف عنكم كل ضر ويرفع عنكم كل بلاء، الله يكشف عنكم كل ضر ويرفع عنكم كل بلاء، ويطعمكم من جوع ويؤمنكم من خوف، اللهم آمين. أما الحصان فرس فلا إشكال في أكله سواء كنت مضطرا وغير مضطر، وذلك لأن أسماء قالت نحرنا فرسنا لعهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، ووردت عدة أحاديث في أكل الحصان أو الفرس. ما الفرق بين الحصان والفرس يا عمر؟ أنثى وذكر، الفرس أنثى والحصان ذكر. لا منع من أكل الحصان سفرا أو حضرا في وقت جوع أو ليس في وقت جوع. الثاني فين ضيع الحديث، الله يغفر له عبد الرحمن. على كل الاضطرار يجوز حتى أكل الميتة، الاضطرار يجوز أكل الميتة. قال ربي وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، عموما يا أخوان لا يشمل كل شيء، بس الحفاة البر مائية أو مائية هي من هنا ومن هنا، ف يا بسمة الاضطرار يجوز كل شيء. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلا لغير نبي، إلا قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. بارك الله فيكم. كان النبي يقيم مجالس لتفسير الأحلام، لديكم مجالس لتفسير الأحلام عبد الجواد بن محمد؟ لا يا عبد الجواد، بل كان النبي إذا صلى الصبح كما في البخاري سأل أصحابه هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا، فيقصون عليه ما رأوه فيفسرها لهم قدر الاستطاعة عليه الصلاة والسلام. كان بعد صلاة الفجر في مصلى يا عبد الجواد أحيانا يفعل ذلك. ما لدينا مجالس لتفسير الأحلام يا عبد الجواد بن محمد. إذا قرأت الفاتحة مكان التشهد سهوا وسلمت من الصلاة، هل أعيد الصلاة؟ يعني ساعة عن التشهد الأخير احتياطا وخروجا من الاختلافات أعد الصلاة، احتياطا وخروجا من الاختلافات. تصدق يا محمد بن وليد من المال الذي اكتسبته بطريق الغش، تصدق على الأقل بالربح. بارك الله فيك. ماذا يفعل من سجد بدلا من أن يركع في صلاة الفريضة وقد سلم؟ يعيد ركعة التي لم يركع فيها، يعني يقوم يأتي بركعة ويسجد للسهو. خروج المرأة من غزة دون محرم بسبب من العدو، إذا اضطرت إلى ذلك فالمضطر له أحكام خاصة. بارك الله فيك. هل يلزم المصلي أن يجلس مكان الصلاة حتى يفوز بدعاء الملائكة؟ هذا مستحب له، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث. هل الأفضل التصدق بالمبلغ على شخص واحد أو تزيع على أكثر من شخص محتاج؟ حسب الحالات يا عبد الجواد. نعم، بهذا القدر أجتزئ حمدا الله شاكرا لنعمه مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين افتح علينا يا خير الفاتحين احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم قل بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. هذا وإن شاء الله تعالى سنخصص وقتا لاتصالات الإخوة من الدول غير العربية بإذن الله تعالى من غد، وإن لم ينشر على يعني وإن لم ينشر السؤال على وسائل التواصل إنما لهم حق علينا أن نستقبل أسئلتهم ونجيبهم عليها بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.